بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. مفهوم الاستثناء والبحث فيه يقع في عدة نقاط، ولفرط وضوح محل البحث فيه يمكن اختصار القول فيه، خصوصا في أصل المطلب وهو دلالة جملة الاستثناء على المفهوم. وقد يتسع البحث الاستطرادي في بعض شؤونه إلى حد ما. النقطة الأولى في مفاده، ولا ريب في دلالته على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. فإذا قال مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، ففي مثله عندما يتحقق المستثنى ينتفي الحكم، يعني عندما بالحقيقة مو الانتفاع عند الانتفاع، عند تحقق المستثنى، والانتفاع عند تحقق الاستثناء، شلون غير الأبعاد، وانحصار الحكم بالمستثنى منه، ولا ينبغي الإشكال في دلالته على انحصار سنخ الحكم الثابت في القضية بالمستثنى منه وخروج المستثنى من ذلك، ولا ريب في دلالته على المفهوم والانتفاع عند تحقق الاستثناء وانحصار الحكم بالمستثنى منه، ولا ينبغي الإشكال في أن الانحصار هو انحصار سنخ الحكم لا شخص الحكم الثابت في القضية، وأنه ينحصر بالمستثنى منه، يعني ينحصر الحكم بمن؟ بالعلماء، ويخرج المستثنى من ذلك، كقوله أكرم القوم إلا زيدا. هذا كنموذج لماذا؟ للقضية الإنشائية. وأيضا كقوله جاءني القوم إلا زيدا، هذا نموذج للقضية الإخبارية الخبرية، وهو أوضح المفاهيم مفادا وأصرحها عبارة وأقواها دلالة. فهو في مثل الإنشاء يدل على أن زيدا لا يجب إكرامه، وفي مثال الإخبار يدل على أن زيدا لم يأته، وعلى أساس ذلك اشتهر بين الأصوليين بأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، يعني ما بعد الاستثناء يكون منتفيا إذا كانت القضية موجبة في بدوها، والعكس كذلك. عندما يقول ما جاء إلا زيد، يعني ماذا؟ يعني أن زيدا قد جاء. لماذا؟ لأنه القضية الأصلية منفية سالبة، فالاستثناء يتغير ويختلف بالكيف مع المستثنى منهم. نعم.
ما جاء إلا زيد
المهاب، جاء زيد أو لم يأتي عمرو، لا يجوز. طبعا إن شاء الله واحد واحد، ما به يأتي عمرو، ما به حتما. لا، لم يأتي عمرو، خما كل شي دلالة خاصة على عمرو بالخصوص، ما به شي دلالة، هي تدل على أنه هذا المجيء لم يتحقق إلا من زيد، لم يتحقق إلا من زيد، يعني عدا زيد لم يأتي، زيد قد جاء، بها هذه الدلالة. صحيح. فمفهوم هشرع يصير أن زيد قد جاء، وعلى أساس ذلك اشتهر بينهم بأن الاستثناء من النفي إثبات. أصلا حتى لو أريد أن أعبر عن الانحصار نشوف أوضح تعبير حتى يقدم لنا مفهوم الاستثناء، هو أن نأتي بقضية فيها استثناء، لأنه هو أصلا نص. ما أقول كالنص ربما يصير هذا وسوسة في الاستظهار والاستفادة، هو نص في ماذا؟ في الحصر، في الحصر في المفهوم. الثانية أن الدال على ذلك هل هو المنطوق نفسه أم اللازم له غير المنطوق وهو المفهوم، فهذا الذي يدل على ارتفاع الحكم عن المستثنى منه في المستثنى. هذا ما هو الدال؟ هل هو نفس المنطوق أو هو المفهوم؟ هذا هو المفهوم، والتحقيق أنه الثاني. وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله أنه من شدة وضوحه اشتبه على بعض فتوهم أن الدلالة المزبورة كانت من جهة المنطوق. من شدة وضوحه يصور أنه هذا هي نفس دلالة المنطوق، ولكنه فاسد قطعا من جهة أن القدر الذي يتكفله أو تتكفله القضية المنطوقة إنما هو مجرد إثبات الحكم سلبا أو إيجابا للمستثنى منه، وأما إثبات نقيض ذلك الحكم الثابت للمستثنى يعني زيد في الأمثلة فهو إنما يكون بالمفهوم. فإحنا غايته راح نعرف أن زيد ما مشمول بهذا الحكم الذي صدر، لكن أن نقول أنه زيد لأن هذا بدلالة نفس لفظ الاستثناء، مثلا قام القوم إلا زيدا، فإحنا راح نعرف أن من قام ماذا هو القوم، وأن زيد لم يكن مع القوم. هذا وين الدلالة هذه الأصلية اللي هي مرتبطة بماذا؟ بنفس دلالة الاستثناء. ولكن أن القيام لم يتحقق من زيد، خصوصا إذا كانت القضية إنشائية والبحث أن المنتفي هو سنخ الحكم أو شخص هذا الحكم الذي ثبت للمستثنى، نقول له هنا واضح بعد ما دام صار استثناء فالمفهوم يكشف عن أن سنخ الحكم لا يرتبط بزيد. الحكم إذا ثبت للمستثنى فلا بد أن سنخه يرتفع عن المستثنى منه، وإلا لم يصح المفهوم، لم يصح الاستثناء، يعني يصير هذا مخالف لحقيقة الاستثناء. وقال رحمه الله محقق العراقي: وعلى كل حال فلا إشكال في دلالة القضية على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه. وإحنا نشوف أصلا حتى تعبيراتنا في شرح الأمر هي ليست بمستوى وضوح الأمر عندما نذكر أمثلته، لما نريد نحلل القضية ما راح نعبر عنها كما هي في شدة وضوحها مثل ما هي قضية الاستثناء تعبر عنها. وقال رحمه الله: وعلى كل حال لا إشكال في دلالة القضية على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه، ومن ذلك لو ورد دليل في القبال في مقابله يعني على إثبات الحكم للمستثنى، يعني إذا جاء دليل دل على أنه يجب إكرام حتى الفساق مثلا، يجب إكرام فساق العلماء مثلا، نشوف ورد نحن راح يصير تعارض بين الدليل الذي تضمن الاستثناء وقال أكرم العلماء إلا الفساق، والدليل الذي تضمن لزوم إكرام الفساق. لماذا؟ لن يوجد تكاذب. زين شنو هو منشأ التكاذب؟ راح يصير تنافي في أي مورد في الفساق. فإذا ورد دليل على إثبات الحكم للمستثنى وهو الفساق في المثال يقع بينهما التعارض بين الدليل الأصل الذي تضمن الاستثناء وهذا الدليل المفترض، ويظهر من بعض الأعلام ومنهم المحقق العراقي رحمه الله أنه ليس لهذا البحث أثر عملي، إذ بعد وضوح الدلالة لا تبقى أهمية لتشخيص الدلالة. وتحديده بأنه المنطوق أو المفهوم. بالنتيجة هذه الجملة بها دلالة، فليكن الأمر أن هذه الدلالة ترجع إلى مفاد إلا، وأن إلا موضوع للدلالة على كذا، خلنا نفترض هكذا، فصارت إلا هي الدالة، أو أنه هذا مستفاد من المفهوم. فإذا صار مستفاد من المفهوم يعني من الدلالة الالتزامية، تدرون المفهوم هو دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص لاحقة للكلام. إذا صار هذا مستفاد من الدلالة، ما الفرق بينهما؟ أكثر من واحد من الأعلام يقول أنه لا يترتب أي أثر عملي، ولهذا لا يستغرقون في هذا البحث. نعم، وجدنا أن السيد الروحاني في المنتقى عند الكلام يبين أنه يوجد فريق، وأنه هنا نقدر نتمسك بالإطلاق إذا كان ناشئ من المفهوم، أو ما نقدر نتمسك بالإطلاق. عنده حديث مفصل ومثال يعني هو لا يخلو من تعقيد يطبق على لا تعاد الصلاة إلا. في الحقيقة أنا كان في نيتي ابتداء أنه نطرح كلام السيد، لكن كل ما تأملت شفت بالنتيجة إحنا بوضوح راح نرجع إلى هذا الكلام، وشفت هذا أيضا ما إلى ضرورة وما إلى داعي. فمن أحب أن يستزيد ويستفيد يمكن أن يرجع إلى المنتقى. أنتم تريدون تنتفعون في هذه القضية بالخصوص يمكن أن تراجعوا المنتقى اللي هو في نهاية المطاف يقول ماكو وضوح بالدلالة، نبقى هاي القضية تبقى معلقة يعني ما به وضوح، ما عندنا شيء ثابت يعني نقدر نبني عليه، يبقى مجهود. المهم احنا ما شفنا انه اكو مبرر لهذا حتى لو كان من المفهوم، احنا نشوف الاطلاق اوسع مما هو يشوفه، فلهذا على مبانينا ايضا ما يبقى مجال لهذا البحث، وربما هو على المباني المعروفة. ولهذا احنا هذا المسألة بعد ايضا نتجاوزها، ما راح نقف عندها. النقطة الثالثة أنه نقل عن أبي حنيفة، كما تذكرون هذا الكلام موجود في الكفاية في بالكم لعله، وحتى في غير الكفاية ربما من كتب الأصول، نقل عنه أنه يمنع من دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم. هذا النقل إيش قد دقيق كذا، المهم هو كلام ويترتب عليه بحث. فالمنقول عنه أنه يمنع، لا يرى دلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم، وحجته في ذلك دليل نقضي. وين الدليل النقضي؟ في مورد من الموارد أو في صياغة. بالحقيقة في صياغة يمكن أن نجد لها أكثر من مورد، فهو معترض على القول بدلالة الجملة الاستثنائية على المفهوم بالنقض بمثل لا صلاة إلا بطهور. قبل ما نخوض بالمناقشة، وبالنتيجة غايته هذا المورد يصير مشكل، أما هذا ما راح يزعزع الوجدان باستفادة المفهوم من القضية الاستثنائية، غايته في هذا المورد راح يصير شبهة مو أكثر من هذا. هذا لو أردنا أن نتمشى معه إلى آخر المطاف عنده، هذا مو معنى أنه راح تنتقض الدلالة اللي هي وجدانية جدا على المفهوم في الاستثناء. اللي احنا اذا ردنا نعبر عن مفهومين نجد ان افضل تعبير واوضح واسرع تعبير هو ان ناخذ قضيه استثنائيه، نقول الحكم هنا موجود ما عدا هناك ما عدا، او الا المورد الكذائي سوى المعلن استثناء، يعني هي كلها ادوات الاستثناء. لكن مع ذلك هي مساله بالنتيجه وصارت موردا للنظر، وهي لا تخلو من فائدة تدريبية لنا في كيفية اقتناص المفهوم في مختلف القضايا، لأن هي القضايا مو كلها تيجي معبدة بطريقة قام القوم إلا زيدا. بعض الأحيان هي القضية الشرعية أيضا فيها كثير من التعقيد بالصياغة، بها حذف بها كذا، فإحنا هذا راح يصير فائدة مو، ولهذا إحنا هذه المسألة ما بحثناها في أصل الحجية المفهوم، أصل المفهوم عندنا واضح، لو كان هذا يوجب التردد ويعتبر حجة مقابلة كان حقه أن يبحث وين؟ بالنقطة الأولى. صحيح لو النقطة الأولى اعتبرناها وجدانية بديهية عرفية ضرورية ما تحتاج إلى استدلال، لأنه يكفي تصورها بشكل دقيق للإذعان بنتيجتها. صحيح؟ لكن الفائدة قلت سترونها إن شاء الله. النقض بماذا؟ بمثل لا صلاة إلا بطهور. ما هو وجه النقض؟ بدعوة لزوم صدق الصلاة على الواجد للطهور ولو كان فاقدا لبقية شرائطها من الستر والقبلة ونحوهما. ثم قال لا صلاة إلا بطهور، معناه بالطهور تتحقق الصلاة. إذا بالطهور تتحقق الصلاة يعني ماذا؟ يعني إذا صار طهور بلا قبلة، هذا الحديث يقول تتحقق الصلاة. إذا صار طهور بلا ستر يعني ماذا؟ يعني راح تتحقق الصلاة. إذا صار طهور بلا مثلا ركوع أيضا راح تتحقق الصلاة، حتى من ناحية الأجزاء. بعضهم ينص على ذلك في مقام تقريب كلامه، يقول سواء كان في الشراط أو حتى في الأجزاء. وهذا واضح أن النتيجة ما يمكن البناء عليها، والنتيجة أن هذا تدل على أنه الطهور من شروط الصلاة ما يمكن نرفع اليد عنه. لكن كيف نناقش وكيف نشخص الاستثناء في أمثال هذه القواعد؟ ونناقش بما ذكره الأعلام بعبارات مختلفة، منها ما ذكره السيد الخوي رحمه الله كما في بعض تقريراته. ماذا قال؟ قال إن المستثنى منه ليس هو الشرط في لا صلاة إلا بطهور، ولا الجزء في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لأن هذا من السنة نفس الشيء، حتى يلزم ما ذكر من أن لازم ثبوت المفهوم في الأول يعني في لا صلاة إلا بطهور تحقق الصلاة بوجود الطهارة فقط، ولو لم تكن سائر شرائط الصلاة متحققة. ولازمه في الثاني تحقق الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب سواء وجدت سائر الأجزاء. هو يقول وجد، أظن اشتباه بالكتابة بالكذا، سواء وجدت سائر الأجزاء والشرائط أم لا. وهكذا بقيت، وهكذا المستثنى ليس هو الجار والمجرور حسب، بل المستثنى منه هو طبيعي الصلاة، والمستثنى هو الحصة الخاصة من هذه الطبيعة. فمن قال لا صلاة يعني طبيعي الصلاة. الاستثناء بالضبط ما هو؟ والمستثنى هو الحصة الخاصة من هذه الطبيعة، فيكون معنى لا صلاة إلا بطهور أنه لا يتحقق طبيعي الصلاة في الخارج إلا الحصة. هذا هو المستثنى، مو المستثنى بطهور. صحيح؟ إلا الحصة التي تكون مقارنة مع الطهارة منه من الطبيعة. فمن يقول لا صلاة إلا بطهور يعني لا تتحقق الصلاة إلا بحصة مقترنة مع الطهارة، بحصة فيها طهور، هكذا تصير النتيجة. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى هو الذي وضحه رحمه الله بحسب تقريرات الشيخ الصافي، الشيخ حسن الصافي رحمه الله. وبعبارة أخرى لا صلاة إلا صلاة تكون مع الطهارة أو مع فاتحة الكتاب. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة مو نتصور أن المستثنى هو بطهور، يعني شوي خلينا نضيف على كلام السيد ونستوضح أكثر. هذه بطهور مجار ومجرور، هو قال لا صلاة إلا طهور، فإذا قال يصير اشتباه. ليش؟ لأنه الطهور سيستثنى منقطع أصلا مو متصل، لأنه الطهور ليس من سنخ مستثنى منه، فما له معنى. فلو فرضنا صدر شيء من هذا القبيل من الشارع المعصوم يحمل على محامل أخرى أيضا تفترض أنه يصير بها تقدير. هو ماذا قال؟ قال لا صلاة إلا بطهور. زين بطهور جار مجرور بمن متعلق؟ تأخذها بالمجهر النحوي تتضح بمن متعلقات. بالنتيجة لابد أكو شيء مقدر. أحسنت. هو هذا المقدر ما هو؟ فلابد نرجع علما إلا هو هذا التقدير اللي ذكر السيد الخوئي رحمه الله. لا صلاة إلا الصلاة المتحققة مثلا بماذا؟ أو الثابتة. بعد لابد نقدر هنا جار مجرور يرجع إلى، لكن اللي هو يثبت ماذا؟ يثبت مو هو بطهور، الصلاة بطهور. فصارت صار أنه الصلاة لا تتحقق إلا إذا كانت صلاة ثابتة متحققة بماذا؟ بطهور. فصير الجملة تامة. يبقى في مقام الاختصار والإيجاز جدا طبيعي، جدا طبيعي. احنا بعض الاحيان تشايفين في بعض النصوص والا فلا، تشايفين والا فلا، هاي والا فلا شوفوا ايش قد هنا اكو محذوفات او مقدرات، بس هي واضحه اي واحد يسمعها حتى لو ما عنده هذه الادوات العلميه للتحليل هو بالنتيجه يفهمها. يبقى الادوات تساعدنا على ان هذا الفهم يحمى من الشبهات، هذا هو اللي راح ينفعنا. واضح إن شاء الله؟ فشو تصير النتيجة؟ أن المستثنى هو الصلاة، لا صلاة إلا الصلاة المشتملة على الطهور. زين، مشتملة على الطهور، مشتملة على أمور أخرى أو لا؟ ساكت عنها. المهم يريد يخرج الصلاة غير المشتملة على الطهور، ويريد يدخل في الصلاة الصلاة المشتملة على الطهور، أما الجهات الأخرى أصلاً مناظر إلها. فلهذا لا تعارض بين المثالين، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهو، كل واحد يبين جانب. ولا لو كان الأمر كما يقول المفروض ماذا؟ أنه القضية الأولى لا صلاة إلا بطهور تثبت أن الصلاة تتحقق بالطهور فقط وما على ذلك مو ضروري. قضية ثانية تثبت أن الصلاة تتحقق بالفاتحة فقط، معناه بقية الأمور مو مهمة، مو مقوم من الصلاة، مع أنه أصلا لا يخطر في الذهن أنه يوجد تعارض بين مثل هذه القضايا. لماذا؟ لأن هو مناظر إلى الجهات الأخرى، هو ناظر إلى الصلاة أنها لا يمكن أن تتحقق إلا إن كانت الصلاة، الصلاة اللي هو هذا المستثنى، إلا إن كانت الصلاة مع الطهور، مقترنة بالطهور، متلبسة بالطهور إلى آخره، مما يمكن أن تقول مما يدل على المضمون المسلم الواضح.
سيدنا هذا النفي والاستثناء هذا الاسلوب يعني ما يستظهر منه انه ماخوذ الشروط كلها الا هذا الشرط، يعني الطبيعه ماخوذه بتمامها.
ما نقدر نقول ماخوذه لانه
ولا كيف حصل يعني واستثناء؟
لا مو ليش، احنا قلنا احنا هو ناظر الى هاي الحيثيه من حيث الطهور، ما نقدر نقول انه ماخوذه. شنو هو الماخوذ؟
يعني كل الشروط
الباقيه
كلها
حاصله من الاجزاء بعد التكلف، ما مو في مقام البيان من هذه الجهة، لأن هو هذا يقول مأخوذة، هو قاصدها لو لا. ما هي الشروط؟ يعني هو فارضها مجتمعة، ما هي؟ هو لو كان في مقام البيان من هذه الناحية لكان ماذا؟ لكان إطلاقات هذا تصلح لنفي الشروط الأخرى، مع أنه ما بيه هيك دلالة إطلاق. هاي القضية اللي بيه استثناء، لو نفترض أنه ماخذها، شنو وين الأثر راح يتبين بناء على ما تقولونه؟ والفرق بينه وبين ما نقوله وين راح يتبين الفرق؟ أنه هو لو كان ماخذ الشروط وفارضها متحققة، معناه هذه القضية تصلح عندما نحتمل أي شرط، تصلح لماذا؟ لأنه هي تنفي أو تبينه. هو شنو ماخذ؟ شيء مجمل. شنو معنى ماخذ؟ ماذا ماخذ؟ هو ماخذ ماذا؟ في مقام البيان الذي يحدده؟ لا. فهو لا ماخذ غير مثلا يشير إلى شيء؟ لا. شنو هو الموجود؟ ما فاحنا شنو الادق؟ شنو نقول؟ ربما بالنحو يقولون ما تقولون. الادق من ناحيه
استظهارية واستفادة الأدلة أنه هو ليس في مقام البيان من الجهات الأخرى. لما تقرأ الصلاة إلا بطهور أصلا هي في مقام الحديث عن القبلة، القبلة أصلا داخلة في المضمون؟ لا. في مقام الحديث عن الأجزاء؟ أصلا لا. في مقام الحديث عن مثلا الأشياء الأخرى الساتر وأمثال ذلك، أو مثلا أن المكان مغصوب أو ليس مغصوب إذا كان هو هذا الشرط حقيقي في الصلاة، أو هو يرجع إلى مثلا تزاحم وإلى آخره، بغض النظر أي شيء آخر ما موجود. فمعنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنه هو يريد يقول أن الصلاة لا تتحقق إلا إن كانت، من قلنا كانت يعني ضمير عندنا، ضمير من يرجع للصلاة، يعني إلا إن كانت هي الصلاة مقتنة بالطهور. ولهذا إحنا راح نحل مشكلة، شوفوا ما دام سألتوا سألتوا جزاكم الله خير، خلينا ندقق عليه. إحنا راح نحل مشكلة، بعض الأحيان يصير عندنا المأخوذ هو مأخوذ شيء كمالي، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، صحيح؟ زين شلون هنا؟ إيش نحمل؟ نحملها على معنى أنه هذه الصلاة مثلا الكاملة المقبولة الكذا، شو تصير اللي هي متحقق بها هذه القضية. وبعض الأحيان مثلا لا رجل إلا زيد، هو قطعا العالم مليء بالرجال، بس مين يقول لا رجل إلا زيد؟ يعني نقصد أنه زيد إلى خصائص مثلا استثنائية وأمثال ذلك من الأمور. معنى إحنا لازم نقدر، من نقدر بعد حسب ظاهر الدليل. إذا هو ظاهرة مو ماخذ الحالة المثالية ويريد يشير إلى المرتبة العليا أو المرتبة السفلى الدنيا مثلا، ففي مثلها إحنا نحملها على معناها الطبيعي، لكن شو يصير؟ الاستثناء هو مقدر فيه الطبيعة المقيدة، والباء هي أيضا باء تقييدية تقيد بالطهور، يعني مثلا الباء اللي هي تدل على إن إسناد الاتصال أو قدهم يعمل على محامل أخرى قريبة منها. وبعبارة أخرى، لا صلاة إلا صلاة تكون مع الطهارة أو فاتحة الكتاب، وهذا واضح لمن راجع أمثال هذه التراكيب، كما في لا رجل إلا في الدار ولا علم إلا مع العمل. فمعناه بس إذا عندنا عمل صار علم؟ لا، يعني لا علم إلا علما مع عمل، لا محنة إلا في الدنيا ولا راحة إلا في الأخرى. فإن المستثنى في جميع هذه الأمثلة هو الحصة الخاصة من المستثنى منه. وهل يتوهم عاقل أن المستثنى في لا أشرب إلا من الكأس هو الكأس؟ أن المستثنى هو الكأس؟ لو لا، كونه كون ما يشرب في الكأس مو هو الكأس نفسه. وفي لا آكل إلا مع زيد، أن المستثنى هو زيد، يعني هو يأكل زيدا، بين السيد الله يقدس نفسه متأذي من هذا الكلام، فهو في مقام تعرية الخطأ وكشفه رحمة الله عليه. فلا بد في أمثال هذه التراكيب أن نرى أن المستثنى والمستثنى منه أي شيء هو أولا، ثم بعد ذلك ثم نحكم بانتفاء ما ثبت للمستثنى منه عن المستثنى. لقلنا هي النقطة المهمة اللي احنا احتاجين أن نبحث في هذا المطلب، هو أنه ندقق في تشخيص المستثنى والمستثنى منه. وكأن أبا حنيفة اشتبه عليه الأمر ولم يفهم ذلك. الرابع ما ذكره المحقق العراقي من الإشكال المعروف في كلمة التوحيد، هنا أنا أكو مطلب أيضا مهم، أيضا تطبيق في هذه المسألة، والحديث فيه طويل، فقط أشير إلى أصل الإشكال. بالنتيجة كلمة التوحيد تدل على التوحيد، لا إله إلا الله، بعد هي هذه نص في التوحيد. وحاصله أن خبر لا، نقول لا إله في قولي لا إله إلا الله، إما أن يقدر ممكن أو يقدر موجود أو يقدر شيئا ثالثا، صحيح؟ أنتوا شوفوا شنو هو اللي ببالكم، تأملت
يقول إذا قدرنا ممكن راح يرد إشكال. ليش؟ لأن إيش راح يثبت؟ الله ممكن، لا إله إلا الله يعني ماذا؟ يعني لا إله ممكن إلا الله، هو يعني كأنه أثبتنا الإمكان. طبعا أي إمكان راح يصير؟ الإمكان العارف ومو الإمكان الخاص. الإمكان هو إحنا ما أثبتنا الوجود، أثبتنا الإمكان العارف، صحيح لو؟ إذا قلنا لا إله إلا الله يعني موجود، اللي هو لعله مثلا أنسب أقرب، وإذا قلنا موجود مع أن هذا ما ننفي أنه يمكن أن يوجد إله آخر، واضح إن شاء الله وعليه. فلابد من تفسير القضية بما يتناسب مع صراحة هذه الكلمة اللي هي شعار الأديان الأول، شعار الأديان الأول مو بس شعار الإسلام. يعني هو هذا الأهم شيء هو التوحيد، وأوضح ما يعبر عنه هو هذه الكلمة. شنو المراد من عندها؟ هنا نحتاج إلى تأمل وتدقيق على غرار ما ذكرناه سابقا من التأمل والتدقيق في تحقيق أن الاستثناء من ماذا، التقدير ما هو. هذا يحتاج لشيء من البحث. المحقق الأصفهاني بعد اللي هو فارس هذا الميدان عنده كلام مفيد إذا حبيت تراجعه، وكذلك المحقق العراقي يعني اختصر الأمر. احنا ركزنا على كلام المحقق العراقي والحمد لله رب العالمين.